الصلاة والسلام على محمد وعلى آله. هذا الكلام في المسألة المعروفة بتداخل الأسباب والمسببات، وذكرنا في مقدمات هذا البحث يذكرون فوارق بعض الأمور التي تتعلق بالفارق بين هذه المسألة والمسألة السابقة التي تحدثنا عنها في إذا اتحد الجزاء وتعدد الشرط، وكأنه من باب واحد. هنا أيضا الجزاء يكون متحد والشرط يكون مستقلا، لكن جهة البحث في كل منهما تختلف عن الأخرى. جهة البحث هنا كانت أن مفهوم أحد الشرطيتين يعارض منطوق الشرطية الأخرى، إطلاق مفهوم إحدى الشرطيتين يعارض إطلاق المنطوق الشرطية الثانية. لذلك كان الحديث والبحث حول الجمع، كيفية حل هذا التعارض، إما رفع اليد عن الإطلاق في مقابل الواو، رفع اليد عن الإطلاق في مقابل أو، إما رفع اليد عن الانحصارية عن ظهور الشرطية في الانحصارية، أو رفع اليد عن ظهور الشرطية في الاستقلالية. هذا كان مورد، وكان البحث هناك وهنا. البحث هنا هو بعد الفراغ عن كون كل شرط هو مستقل. البحث هنا هو بحث بين المنطوقين ولا علاقة له بالمفهوم. يعني هذا البحث ما له علاقة بمفهوم الجملة الشرطية، له علاقة بمنطوق الجملة الشرطية وما يؤث وما تحدده منطوق الجملة الشرطية من ترتب الجزاء على الشرط. وهذا الحديث والبحث في هذه المسألة مبني على أن كل شرط له ظهور في الاستقلالية. أما إذا قلنا أن الظهور في الاستقلالية هذا الخدش ونرفع اليد عنه، حينئذ تنحل هذه الإشكالية، بأن يكون الشرط الأول والشرط الثاني هما جزءان من سبب واحد لكنه مركب من جزئين. فحينئذ راح يكون ماذا؟ راح يكون الحديث بعد أن يستقل كل شرط بأنه يكون شرطا مستقلا. ومحل الكلام أنه عندما يكون هذا الشرط مستقل في ترتب الجزاء عليه، يعني إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ، فهذا معنى أن هناك كل شرط مستقل في وجوب هذا الحكم الشرعي، أن يكون هناك حكم شرعي وهو الوجوب الوضوء. الموت يؤدي إلى وجوب حكم شرعي وهو الوضوء، النوم يؤدي إلى وجوب حكم شرعي وهو الوضوء. حينئذ نبحث في أنه هل هناك وجوبان أم هناك وجوب واحد، ونبحث على كلا المرحلتين هل هناك تداخل في الأسباب، يعني أن السببين هما في قوة السبب الواحد، مو هما سبب واحد وهما جزءان، مو هما سبب واحد وهما جزءان، لأن إحنا مفروغية أكو عن أن كل شرط هو سبب مستقل. الكلام أن هذين السببين المستقلين هما في قوة السبب الواحد أو لا، يبقى لسببان مستقلان وكل منهما يحقق وجوب غير الوجوب الثاني، فحينئذ نقول بعدم تداخل الأسباب. وإذا قلنا في قوة السبب الواحد نقول بتداخل الأسباب. بعد أن انتهينا أنهما في قوة كل منهما هو سبب مستقل ولا علاقة له بالسبب الثاني وليس في قوة سبب واحد، نأتي البحث أنه هل يكفي امتثال واحد لكي يسقط عن ذمته هذان الوجوبان؟ لو لا يقتضي امتثال، لازم أتوضأ مرتين، أغتسل مرتين. فحينئذ فارق البحث بين ما نحن فيه وبين المسألة السابقة واضح بين هاتين الجهتين. الشيء الآخر الذي أشرنا إليه أيضا أن محل البحث هو في ظهور ماذا نستظهر، هل نستظهر التداخل في الأسباب أو نستظهر عدم التداخل في الأسباب أو المسببات، ما الذي يستظهر؟ أما إذا كان هناك دليل خارجي قام على أن هذه الأسباب بمنزلة السبب الواحد، أو قام دليل خارجي على أن هذه المسببات التي وجبت عليك في ذمتك، إذا مسست ميتا فاغتسل، وإذا أجنبت فاغتسل، وإذا كان يوم الجمعة فاغتسل، فصارت عندي ثلاث أغسال أو غسل واجبة، فهل يكتفى بامتثال واحد عنهما أو لا؟ يعني تداخل مسببات، إذا وجد دليل من الخارج فحينئذ نحن أتباعه هذا الدليل، وما أشار إليه هذا الدليل نتبعه، كما ورد في الوضوء. عند الوضوء ورد أن هذه الأسباب إنما هي عبارة عن نقض للوضوء، باعتبار أن الروايات وردت تدل على أنه لا ينقض الوضوء إلا الحدث، فالحدث هو الذي ينقض الوضوء. فإذا انتقض الوضوء أول مرتين، حينئذ الحدث الثاني والحدث الثالث والحدث الرابع مهما كان، فإنه لا يؤدي إلى نقض الثاني ونقض الثالث ونقض الرابع. فحينئذ من دليل الخارجي فهمنا أنه في الوضوء هناك تداخل في الأسباب. في الغسل أيضا من دليل الخارجي قال إذا اجتمعت عليك أغسال متعددة، يعني موجبات للغسل متعددة، يكفيك غسل واحد عن امتثالات متعددة. ما يحتاج تغتسل غسل نفس الميت، وتغتسل غسل جنابة، وتغتسل غسل جمعة مثل السر جمعة مستحب، يكفيك غسل واحد عن كل هذه الأغسال. إذا جاء من الخارج دليل دلني على التداخل المسببات، فإذا وجد دليل من الخارج فنحن أتبع ذلك الدليل. أما إذا لم يوجد دليل من الخارج فحينئذ ماذا نستظهر؟ هل يستظهر الاغتسال؟ هل يستظهر تداخل الأسباب أم تداخل المسببات؟ وكذلك الكلام في أن يكون الشرط قابل للتعدد والتكرار، يعني الشرط يتكرر، كما في بعض الأحيان التي لا يكون الشرط فيها قابل للتكرر، كما ورد أنه من أفطر متعمدا وجبت عليه الكفارة. وجوب الكفارة منوط بماذا؟ منوط بالإفطار المتعمد. فإذا أفطر أول مرة متعمدا تحقق وجوب الكفارة. في الإفطار الثاني والإفطار الثالث والإفطار الرابع إذا أكل بعد ذلك فهل تجب الكفارة ثانية؟ يقول لا، لأن الإفطار العمدي قد تحقق في أول مرة، وحينئذ لا يصدق عليه، لا يصدق على الثاني إفطار ثاني وثالث. لماذا؟ لأن الموضوع هو الإفطار العمدي، يعني موضوع وجوب الكفارة هو الإفطار العمدي وقد تحقق في أول مرة. أما إذا كان موضوع وجوب الكفارة ليس هو الإفطار العمدي، وإنما عنوان خاص كعنوان الجماعة مثلا أو عنوان الاستبناء، فإنه بتكرر الجماعة تتكرر الكفارة، فعنوان بتكرر الاستبناء تتكرر الكفارة، لأن موضوع الكفارة وجوب الكفارة هو كان مو عنوان الإفطار. إذا كان عنوان الإفطار فحينئذ لا تتكرر وجوب الكفارة بتكرر هذا الفعل. الشيء الآخر أيضا الذي أشاروا إليه هو أن حديث التداخل وعدمه يأتي في الموارد التي يمكن أن يكون الجزاء قابلا للتكرار والتعدد، مثل يجب عليك الغسل سواء غسل أكثر مرة، مرة، مرتين، ثلاثة، قابل للتعدد. الوضوء قابل للتعدد. الصدقة قابل للتعدد، تصدق إذا جاءك زيد فتصدق، إذا جاءك أحسن إليك زيد فتصدق، إذا جاءك زيد أكرم، وكذا وكذا. ممكن أن تكون لهذا الجزاء قابل، إكرام أول، إكرام ثاني، تصدق أول، تصدق ثاني، الجزاء قابل للتكرار والتعدد. أما إذا كان الجزاء غير قابل للتكرار والتعدد فحينئذ بعد ما يأتي الكلام أنه متداخل المسببات أو متداخل المسببات، يعني حديث التداخل يأتي عندما يكون الجزاء قابلا للتكرار. أما إذا كان الجزاء غير قابل للتكرار حينئذ لا يأتي حديث التداخل. يضربون لذلك مثال القتل المسبب من الارتداد أو قتل النفس المحترمة، يعني اجتمع سببين لقتل هذا الفرد، مرتد فيجب قتله، وقتل نفس المحترمة فيجب قتله أيضا. فحينئذ تعدد القتل ما راح يمكن، تعدد القتل بعد ما راح يرد. فإذا لم يرد تعدد القتل حينئذ لا يكون هذا قابلا للتعدد، وإنما يكون هناك حكم واحد. نعم، البعض قال في القتل مرة نحن نتحدث عن الفعل، ومرة نتحدث عن الوجوب. يعني القتل كفعل خارجي غير قابل للتكرر مرة واحدة، إذا القتل بعد خلاص. ومرة نتحدث عن الوجوب الثابت لهذا القتل، أنه يجب قتله. هذا وجوب القتل قابل للتقييد وقابل للتعدد. وجوب القتل حينئذ إذا كان هناك سببان لوجوب القتل، يمكن يكون سبب واحد، يمكن سببين لقتل رجل قتل شخصين، فكل واحد له أولياء يختلفون عن الآخر. فإذا شخص أحد الولية أحد أولياء أحد الشخص أولياء أحد المقتولين عفى، الآخر يستطيع أن يطالب بالقتل باعتبار هذا غير هذا. فإذا الحدث الفعل نفسه غير قابل للتكرار وغير قابل للتعدد وغير قابل للتقييد، لكن الوجوب نفسه قابل للتقييد أو ليس قابل للتقييد. الكلام أنه هذا الوجوب عندما يتحدث هذا الوجوب حينئذ قابل لأن يتعدد، حينئذ قابل للتعدد، حينئذ من الممكن أن نقول أن هذا الوجوب يدخل في محل النزاع، وأنه يتداخل أو لا يتداخل، يصبح وجوب واحد أو يصبح وجوبين. إذن المدار أن هذا أو حتى في حق الله، أنه في مسألة الارتداد، في مسألة الارتداد أو في مسألة الله سبحانه وتعالى، ليس أن حق الله ممكن قابل للتأكد. مثلا إذا كان فقط عملية تأكد الحكم الآخر، فحين يمكن يقال بأن هذا غير قابل للتكرر. أما إذا كانت حقوق الناس وهذا الحق هذا عنده قصاص وهذا يجب القصاص، فحينئذ ممكن أن يقال بأن هذا قابل للتعدد ويدخل في محل الكلام، أن هذان الوجوبان يكونان وجوبا واحدا يتداخل تداخل هذه الأسباب أو تداخل المسببات أو غيرها. فإذا مسألة التداخل ومسألة عدم التداخل يبحث بها في هذين المناطين، ويبحث بها أنه يجب أن نستظر ماذا يدلنا ظاهر لكل دليل. هل يدل ظاهر الدليل على التداخل تداخل في الأسباب، أو يدل على عدم التداخل في الأسباب؟ إذا لم نصل إلى نتيجة من ظهور كل دليل، تصل النوبة إلى الأصل العملي. ما هو مقتضى الأصل العملي في تداخل الأسباب وعدم تداخل الأسباب؟ يقول الأصل العملي يختلف. تداخل الأسباب بمعنى أن كل شرط يؤثر في وجوب يختلف عن الوجوب الثاني، كل شرط له استقلالية، ظاهر كل شرط أن له استقلالية. فالسبب الأول والشرط الأول كان سببا في تحقق وجوب أول، الشرط الثاني كان سببا في تحقق هذا الوجوب. فإحنا نشك أنه بعد أن تحقق الوجوب الأول، هل يثبت في ذمتي تكليف آخر نحو نفس هذه الطبيعة؟ يعني كان الشرط الأول سبب في وجوب الوضوء، وتعلق هذا الوجوب بالوضوء، والمراد حينئذ صرف إيجاد هذه الطبيعة في الخارج فأوجدتها، حينئذ هل يجب علي أن أوجد هذه الطبيعة مرة أخرى لأنه كان هناك حدث آخر؟ الحدث الأول كان سبباً في أمري وتحقق تعلق الوجوب بهذه الطبيعة، أشك أنه هل هناك تكليف آخر في ذمتي بحيث أن يجب علي الوضوء مرة ثانية؟ أشك في تحقق هذا التكليف وعدم، فأصالة البراءة هي الجارية، طبعاً مع عدم ثبوت ظهور معين. إذا كان أكو ظهور والظهور يستدعي أنه أكو وجوب ثاني، فإحنا ما عندنا كلام، يصير وجوب ثاني. لكن الكلام مع عدم ظهورين، يعني الدليل اللفظي لم أستفد ولم أستطع استفادة شيء منه، فحينئذ البراءة هي الجارية، لأني أشك في وجوب آخر تعلق وكلفت به، أكو خطاب آخر بوجوب القيام بهذا العمل المعين، حينئذ أصالة البراءة هي الجارية، ونتيجة أصالة البراءة هو تداخل الأسباب. أن هذا السبب الثاني لم يكن سببا في خطاب ووجوب ثاني في ذمته. هذا هو عنده، هو هذا التداخل، أن السبب الأول والسبب الثاني في قوة سبب واحد، فالسبب الثاني لم يكن شرطا في وجوب ثاني لي، فصارت البراءة هي اللي حاكم هنا، فتكون النتيجة نتيجة التداخل. يعني كما لو قلنا التداخل وعدم التداخل مبني على الظهور، هنا أنا ما عندي ظهور، عندي أصل عملي، فالرجوع على الأصل العملي وهو البراءة ينتج نتيجة تداخل، فتداخل. فبناء في فرض في مسألة تداخل الأسباب، الأصل العملي هو التداخل. أما في تداخل المسببات فلا، باعتبار أن الأسباب من جهة الأسباب أكو ظهور في التعدد، كل سبب مستقل. زين، هذا السبب أوجب علي الغسل، السبب الثاني أوجب علي الغسل، هذا خصاني منه. الآن هل امتثال واحد يكتفى به ويسقط كلا، يكون مسقطا لكلا الخطابين الثابتين في ذمتي لو لا؟ هل الوجوب، هل 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 الفعل الواحد يكون، الامتثال الواحد يكون مسقطا؟ طب الاشتغال اليقيني يستدعي، انا متيقن ان ذمتي قد اشتغلت بغسلين، وان الله وان المولى اعتبر في ذمتي كلا الغسلين. الان غسل واحد في الخارج يكتفى به عن كلا الخطابين، هذا من يدري به؟ فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يستدعي الفراغ اليقيني ويقتضي الفراغ اليقيني، فالنتيجه هي النتيجه وجوب الاحتياط، ومعنى ذلك عدم التداخل. فنلاحظ الاصل العملي من جهة الأسباب هو تداخل الأسباب، والأصل العملي من جهة المسببات هو عدم تداخل هذه المسببات، هذا هو الأصل العملي الذي يجري في كلا الأمرين. هناك أيضا تعرضوا إلى بحث آخر، وهو أن هل جريان الأصل، أو أن هذا البحث يجري في الأحكام التكليفية، في الأحكام التكليفية نقول مثلا أن الأصل فيها البراءة، أم أنه يجري حتى في الأحكام الوضعية، في الأحكام الوضعية الطهارة، البيع، الملكية الحاصلة، حينئذ هل تجري البراءة أيضا أم لا تجري البراءة؟ يعني بمعنى أنه أصل عملي، يعني إذا كان هناك سببين كل منهما يقتضي ملكية، كل منهما يقتضي ملكية، فهل الملكية الحاصلة، يعني إذا كان هناك سببان للملكية كل سبب مستقل يحقق الملكية، فإذا كان ما كان هناك، يعني الفائدة وين تظهر؟ الفائدة لو علموا بطلان أحد السببين بعد ذلك، وكان لم يكن هناك تداخل بينهما، فهل يمكن جريان البراءة؟ يمكن استصحاب، يعني معنى جريان البراءة ماذا تعني؟ تعني أن السبب الثاني لا يكون مؤثرا ويسقط عن التأثير، حينئذ الحكم الوضعي المترتب على أحدهما يكون حكما وضعيا واحدا أم حكمين وضعيين؟ فأيضا الكلام والكلام، أنه هل كل سبب يؤثر في تحقق حكم وضعي أم لا؟ فقد يقال بأن الأصل العملي لا يجري في الأحكام الوضعية، وإنما يجري في الأحكام التكليفية فقط. خب هنا لماذا لا يجري في كليهما؟ قال مثل الخيار، لو تعدد الخيارات فعندما يكون سبب واحد هو الموجب للخيار، فحينئذ بعد ما راح يكون هناك مجال آخر لسبب ثاني، وإنما الخيار يستعمل مرة واحدة، وهذا الخيار اللي يستعمل مرة واحدة بعد ما راح يكون هناك موضع لخيار آخر. أو إذا كان الأسباب المتعددة، أو كانت مسببات متعددة جارية، أو طهارة حاصلة يجب التطهير أكثر من مرة، فحينئذ أكثر مرة يطهر لأنه فعل واحد، فعل واحد ومرة واحدة هي اللي يحدث بها التطهير. فالبعض عمم البحث بشكل عام أنه سواء كان حكما تكليفيا أو حكما وضعيا فإن الأصل العملي هنا أيضا يجري. البعض ذهب إلى أنه لا، هذا أمر خاص في الأحكام التكليفية باعتبار أن البراءة وغيرها إنما تجري في الأحكام التكليفية ولا تجري في الأحكام الوضعية. أما هذه المقدمات كلها والأصل العملي، حينئذ يأتي البحث في مسألة التداخل وعدمها، هل ماذا يقتضي ظهور كل منهما؟ فقسم البحث إلى قسمين، في تداخل الأسباب وفي تداخل المسببات. قبل أن يدخل في تداخل الأسباب أيضا، هناك رأي نسب إلى فخر المحققين. هذا الرأي الذي نسب إلى فخر المحققين أنه عندما نأخذ نحن عندما نقول أن القول بتداخل الأسباب وعدم تداخلها مبني على أن هذه الشروط الشرعية هل هي أسباب وعلل للأحكام الشرعية أم هي معرفات؟ يعني هذا الشرط إنما هو علامة على ما هو سبب حقيقي لتحقق الحكم الشرعي. هل أن هذه الشروط الشرعية عندما قال إذا بلت فتوضأ، أو إذا مسست ميتا فاغتسل، أو إذا أجنبت فاغتسل، هل هذه الأسباب والشرائط هل هي أسباب حقيقية وعلل مؤثرة في تحقق الحكم الشرعي وهو الجزاء، لو أنها علامات ومعرفات؟ المعرف يعني أنها تكون إشارة إلى ماذا؟ إلى شيء واحد، أو إلى السبب الحقيقي. هذه علامة إلى السبب الحقيقي، هذه همات علامة إلى السبب الحقيقي. يقول حينئذ إذا كانت هذه أسباب حقيقية وعلل مؤثرة فنقول بعدم التداخل، كل سبب مؤثر. أما إذا اعتبرناها معرفات ومؤثرات فإنها يمكن أن يتعدد العلامة والسبب واحد فنقول بالتداخل. فإجبنا القول بالتداخل وعدم التداخل مبني على ماذا؟ مبني على أن هذه الأسباب والشرائط المذكورة هل هي أسباب ومؤثرات للأحكام الشرعية أم أنها علامات ومعرفة للحكم الشرعي؟ فإذا كانت أسباب فنقول بعدم التداخل، أما إذا كانت معرفات نقول بالتداخل، يعني البول يكون علامة ومعرف إلى ما هو السبب الحقيقي، النوم يكون علامة ومعرف على ما هو السبب الحقيقي، الجنابة أيضا كذلك، المس الميت أيضا يكون ذلك، الحيض أيضا يكون كذلك. فهذه كلها تكون معرفات، هذه الشرائط لا تكون أسباب حقيقية مؤثرة. البقية ما ارتضوا هذا التقسيم لصاحب الفخر المحققي، وقال بأن ما ذكره فخر المحققي لا يتم. ليش؟ لأنه إذ كان حديثه عن الأسباب المراد أن الشرط يكون سببا، يعني سبب حقيقي وتكويني، أو السبب التكويني هو الله، هو المولى، هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعل هذا الاعتبار، هو الذي جعل هذا الشرط، هو الذي جعل هذا الحكم الشرعي. يعني السبب التكويني الحقيقي إذا كان المقصود بالسبب هو السبب التكويني فهذا هو الحق سبحانه وتعالى، وعلمه وعلم الله سبحانه وتعالى بما يترتب على هذه الأحكام من مصالح ومفاسد هو الذي دعاه إلى جعل مثل هذه الأحكام الشرعية. يعني إذا كان المراد من السبب هو السبب الحقيقي فالله سبحانه وتعالى هو كذلك. زين، إذا لم تكن، إذا ليس المراد أن الشرط هو سبب حقيقي تكويني، إذا المراد معنى آخر، هل المعنى الآخر أن يكون معرفا لا غير؟ هل المراد، يعني إذا 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 رفضنا فكرة السبب التكويني وقلنا أنه ليس سبب تكويني وهذا أمر مفروغ منه، فهل يجب القول أنها معرفات؟ لو عندنا في خيار ثاني، لو عندنا في احتمال آخر، هذا الاحتمال الآخر أنها ليست سببا تكوينيا وليست معرفة وإنما تكون موضوعات، هذا الشيء اعتبره الشارع، يعني الشارع المقدس اجى اعتبر أن الأحكام الشرعية اعتبارات، بما أنها اعتبارات واعتبار الشارع، اعتبرها الشارع بناء على وجود هذا الموضوع. وهذه الشروط هي موضوعات مأخوذة مفروضة الوجود. فحينئذ عندما جعل الشارع هذه، جعل هذه موضوع له، يعني يقول كلما تحقق هذا الموضوع تحقق هذا الحكم. فلا هي معرفة ولا هي سبب حقيقي ومؤثر تكويني في وجود هذا الحكم الشرعي. فلما صارت موضوع، معناها أن هذه الشروط هي موضوعات أخذت في الاعتبار الشرعي وفي الأحكام الشرعية مفروضة الوجود. فإذا كانت مفروضة الوجود حينئذ تكون موضوعا، فيعني إحنا مو بس إما أن تكون سببا تكوينيا وإما أن تكون معرفة، وإنما هذه مواضيع شرعية، شرعية باعتبار أن الشارع اعتبرها. فحينئذ إذا تحقق موضوعين هل يكونان بمنزلة الموضوع الواحد؟ إذا كان كل موضوع يتحقق حوله، يتحقق حينه حكم شرعي ووجوب شرعي، هل في مقام الامتثال يكتفى بوجوب شرعي واحد بامتثال واحد أو لا؟ في حين يأتي حديث التداخل وعدمه حتى لو لم نقل بأنه سبب تكويني. فإذا نقطة التوهم أو نقطة الإشكال فيما ذكره فخر المحققين أنه جعل الأمر دائر بين السببية المؤثرة والعلة المؤثرة وبين المعرف. فإذا لم تكن هذه فلا بد أن تكون هذه، في حين لا أن هناك خيار آخر واحتمال آخر، وإنها تكون موضوعة اعتبرها الشارع مفروضة الوجود ورتب عليها حكما شرعيا. وبقية الكلام يأتي إن شاء الله.
حق الله وحق العبد
لا يعني مثل ما كان الحكم